الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لأن كانت البهائم تأكل وتشرب على طريقة البهائم، فتأكل وهي تمشي، وتأكل بلا فهم ولا اختيار ولا ذوق، فإن المسلم يأكل على طريقة الإنسان التي تليق بتحضره وتميزه على سائر المخلوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا جملة من الآداب والسلوكيات التي إن اتبعناها كنا في سبيل الرقي والحضارة، منها أن نأكل على جلسة معينة، وأن نستخدم في طعامنا يدا واحدة لا بل ثلاث أصابع فقط من أصابعنا. فأما جلسة الطعام فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جلستان للطعام، أولاهما هي الإقعاء، وهي جلسة المستعجل، وصورته الجلوس على الإليتين مع نصب الرجلين، وهي جلسة المتحفز وتدل على العجلة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. والجلسة الثانية المسنونة هي الأكل حال الجثو على الركب، فقد جث النبي صلى الله عليه وسلم على طعام يأكل، فقال أعرابي مستغربا: ما هذه الجلسة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. كما كره النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام بعض الجلسات التي تنبئ عن كبر صاحبها، ومن ذلك الأكل متكئا، فقد قال عبد الله بن عمرو: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، وكان يقول: لا آكل متكئا. واختلف العلماء في معنى الاتكاء، فقال الخطابي بأن الاتكاء هو جلسة التربع التي يأكل فيها المرء حاجته من الطعام وزيادة، وقال غيره بأن الأكل حال الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين. قال الإمام ابن هبيرة رحمة الله عليه: أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله مما قدم بين يديه من رزقه، ويخالف عوائد الناس عند أكلهم الطعام من الجلوس إلى أن يتكئ عنه، فإن هذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة، ولأنه إذا كان متكئا لا يصل الغذاء إلى قعر المعدة الذي هو محل الهضم، فلذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على كراهته. انتهى كلامه رحمه الله. وأسوأ منه أكل المرء وهو مستلق على بطنه. قال أبو سالم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. وأما الأكل والشرب قائما فقد ورد كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له ونهيه عنه. يقول أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، فقيل: الأكل؟ فقال أنس: ذاك أشد. ولكن في مقابل ذلك وردت آثار عديدة صحيحة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأكلون أو يشربون قياما، منها قول ابن عمر: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. فكيف يجمع بين النهي عن الشرب قائما وبين وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام؟ يجيب النووي رحمة الله عليه عن هذا التساؤل بقوله: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب الطعام التجمع عليه، فإن ذلك سبب من أسباب البركة فيه. فعن وحشي بن حرب أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال ابن المنذر: يؤخذ منه استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده، وفيه إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت النعمة معها والبركة فتعم الحاضرين. وفي الأكل مع الجماعة فوائد، منها ائتلاف القلوب وكثرة الرزق وامتثال أمر الشارع، لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف القلوب، ولا تألف إلا بالاجتماع على الطعام، وشر الناس من أكل وحده ومن عرفده. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب الطعام ألا يبدأ المدعوون إليه في تناوله قبل أن يبدأ كبير الموجودين كالأبي أو الكبير في العمر أو العلم أو القدر. يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: فيه بيان هذا الأدب، وهو أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل. قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. ومما ينبغي على الطاعم أن يتوسط في أكله، فلا يفرط في الطعام والشراب، فالإفراط فيهما سبب رئيس لما يعانيه الكثير اليوم من السمنة وأمراضها، فإن الله تعالى ذم الكثرة الزائدة في الطعام واعتبرها سرفا، فقال لعباده: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. ونبه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم إلى ضرر الإفراط في الطعام بقوله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال ابن القيم: ومراتب الغذاء ثلاثة، أحدها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب، فالشبع سبب فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. انتهى كلامه رحمه الله. وذات يوم تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال الشافعي رحمة الله عليه: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة اطرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر يتجدد بإذن الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.